والأدلة الكثيرة والواردة في كتاب الله عز وجل تتضمن الإشارة إلى أدلة حسية يراها كل أحد، وأدلة عقلية يعرفها كل عاقل ولا يكابر فيها إلا مكابر. من هذه الأدلة، الأدلة الحسية والأدلة العقلية، ما ذكره ربنا بقوله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه الآية والله يا أخوان كافية وتغني من له يا إخواني لب أن ينظر ويتأمل فيها. يا أيها الناس خطاب لكل الناس حتى المنكر للبعث: إن كنتم في ريب شك من البعث فإن خلقناكم من تراب بخلق أبيكم آدم ثم من نطفة ثم من علقة، انتقال من الشخص وهو آدم إلى جنس ذريته، هذا خلق الإنسان: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك عظام ثم كسيت لحما ثم أنشأه الله تعالى خلقا آخر. فالذي خلق الإنسان من نطفة من ماء مهين أليس بقادر على أن يحييه؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فلا رب. هذا دليل في كتاب الله عز وجل، قد يكون دليلا حسيا في هذه الأزمنة حيث يمكن مراقبة هذا التطور بالأجهزة فيراه مختصون بأجهزتهم، وهو خطاب لمن له عقل أيضا أن الذي ابتدأ خلق هذا الإنسان من العدم ولم يكن شيئا قادر على أن يعيده، بل هو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي حسابات الناس أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه، فإذا كان ربنا عز وجل ابتدأ خلق الإنسان من نطفة وقبل النطفة لم يكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم لاحظوا أيها الإخوان هذا التدرج، هذا التطور، تدرج من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى لحم إلى خلق آخر إلى طفل إلى شاب إلى كهل إلى شيخ إلى أن مات ودفن في الأرض. ما ليس للإنسان أي علاقة في هذا الأمر حتى بعد خروجه إلى الدنيا هو يستقبل هذه المراحل ولا علاقة له بها. هذا اللي خلقه بهذه الطريقة العجيبة أيعجز أن يعيده مرة ثانية؟ لا يجادل في هذه القضية يا إخوان من له ذرة عقل.